الحمد لله، الحمد لله الذي من علينا بالهداية إلى دين الإسلام، وشرفنا ببعثة خير الأنام، أشرف من صلى لله وصام، وأكرم من تهجد لربه وقام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذو الجلال والإكرام والطول والإنعام. وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وأسوتنا محمدًا عبده ورسوله، الذي بيّن لنا الحلال والحرام، وأوضح لنا أقوم السبل، وفصل لنا الأحكام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيام، للملك القدوس السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين، عودا والعود أحمد إلى سلسلتنا التربوية والوعظية والتوجيهية الجديدة، سلسلة آفات، في لقائها السابع اليوم. هذه السلسلة التي تعنى بتتبع واستقراء الأحوال والأعراض والأمراض التي أصيب بها مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، وأمتنا العربية والإسلامية عموما، إلا من رحم الله تعالى. نشخص الداء ونصف الدواء استنادا إلى كتاب الله جل في علاه، وصحيح سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأقوال أئمتنا ومجتهدينا رحمة الله عليهم. وكان لقاؤنا الأخير أن تحدثنا عن آفة الصمم، وهذا اليوم بعون الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المعدودات سنتحدث عن آفة هي الأخرى لا تقل خطورة على صاحبها في العاجل والآجل في الدنيا والآخرة. هذه الآفة يا كرام لاحظتها بحكم خلطتي لكل أو لأكثر الجنسيات العربية والإسلامية عبر عقدين من الزمن، متقلدا لمنابر الدعوة الإسلامية، لاحظت هذه الآفة موجودة ومنتشرة في مجتمعنا هذا التونسي على وجه الخصوص أكثر من سائر المجتمعات. هذه الآفة أيها الأخيار في الواقع لا ينبغي أن تقع من مسلم يشهد لله عز وجل بالوحدانية، ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. آفة لا ينبغي أن تقع من مسلم مؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله واليوم الآخر، ويؤمن بالجنة والنار. آفة ما كان ينبغي أن تقع من إنسان من الله جل وعلا عليه بأن يورثه الإسلام وراثة، فإن كون العبد يرث الإسلام وراثة هي نعمة كبرى ومنة عظمى يمن الله بها على عباده. قال الله أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. نعم، كل مولود يولد على فطرة التوحيد، ثم بعد ذلك ترد العوامل الخارجية أو الداخلية على هذا الكائن الحي، فإما أن ينشأ نشأة توحيد وإيمان، وإما أن ينشأ نشأة شرك وكفران. فاحمدوا الله يا رعاكم الله أن ورثكم هذا الإسلام وراثة كابرا عن كابر. ما بحث منكم عن هذا الإسلام، ما بحث واحد منكم عن الإسلام ليعتنقه، ولا فتش أحد منكم عن الدين ليتبعه، كما هو حال سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه ومن بعده ممن يبحثون عن الحقيقة إلى زماننا هذا. فتح الواحد منا عينيه فوجد نفسه في بيت يوحد أهله رب العالمين ويشهدون لسيد الأولين والآخرين بالنبوة والرسالة عليه الصلاة والسلام. فهذه الآفة التي سنتناول الحديث عنها ما كان ينبغي أصلا أن تقع من إنسان شرفه الله وكرمه وفضله، بل واختاره اختيارا، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. صلوا وسلموا عليه. ما هي هذه الآفة؟ حتى لا نطيل في هذه المقدمة، إنها آفة كره الدين، أعوذ بالله من غضب الله، آفة كره الدين وكل ما يتعلق بالدين من أحكام وشرائع وعقائد وآداب، كل ما يمت لدين الإسلام بصلة. كره الدين إما جملة أو تفصيلا، كره الدين إما جملة، كره الدين كله، أو كره شيء منه، جزئية من جزئياته، حكم من أحكامه، شريعة شعيرة من شعائره، أدب من آدابه. وعلى هذا فقس كره الدين. قبل أن ننطلق على بركة الله هذا الكلام الذي سأقوله، واسمعوا وعوا، هذا الكلام الذي سأقوله سأذكره على سبيل العموم والإطلاق، فأنا سأتحدث في العام والمطلق، وليس كلاما يتنزل على شخص بعينه أو على مجموعة بعينها أو على جهة بعينها. وهذا الكلام الذي سأذكره ليس إصدارا لحكم الكفر على شخص بعينه أو مجموعة بعينها، إنما هو ذكر للحكم الشرعي الوارد في كتاب الله صريحا وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا، فإنما هو تذكير وتنبيه وتحذير حتى لا يقع فيه من وقع فيه. أما من وقع فيه جهلا أو تجاهلا أو تأويلا أو نسيانا أو إكراها فليراجع حساباته ولينظر يعرض نفسه على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لأجل أن يحكم على نفسه بنفسه، هل هو مخاطب بهذه النصوص الشرعية أم أن هذه النصوص لا تتناوله. فلست في هذا المقام بصدد القضاء بين الناس، هذا مؤمن وهذا كافر، وهذا داخل الملة وهذا خارج من الملة. الكلام الذي يذكره أهل العلم في كلامهم الشفاهي أو كلامهم النصي يذكرونه في الغالب على وجه الإطلاق والعموم، لا يتنزل على أفراد إلا في مجالس القضاء الضيقة بعد استيفاء الشروط والتأكد من انتفاء الموانع وغير ذلك. كره الدين، كره الدين، نسأل الله السلامة والعافية. نبتت نوابت في هذه الأمة، ابتليت بها الأمة الإسلامية فئات متنكرة لدينها، متنكرة لدينها تنكرا عجيبا وغريبا، متمردة على الأصول والثوابت والهوية، تتلفظ بكلام قد يستحي بعض أهل الكتاب أن يتلفظ به، حتى بعض أهل الكتاب من اليهود والنصارى يكبر عليه أن يتكلم بمثله، حينما نسمع تصريحات مسموعة أو نقرأها مكتوبة تتعرض لدين الله عز وجل أو لشيء من أحكامه بالطعن، السخرية، الاستهزاء، التشكيك، بل وكلام يفوح كراهة وبغضا وحقدا على هذا الدين الذي شرفنا الله جل وعلا به، فيطرح السؤال حينئذ نفسه: أين إسلام هذا الشخص؟ وأين دينه؟ وما ملته؟ ومن أي كوكب أتى؟ وإلى أي نحلة ينتسب؟ تعجب والله. نعم، إننا ابتلينا بهذه الطوائف وابتلينا بهذه الظاهرة في مجتمعنا هذا على وجه الخصوص، أقوام كرهوا دين الله سبحانه وتعالى، والكره ضد المحبة. وقد ذكر الله جل في علاه في محكم تنزيله هذه المسألة، لكنه ما ذكرها إلا في سياق الكلام إما عن الكافرين أو على المنافقين، إما عن عن الكافرين صراحة أو عن المنافقين المخادعين. أما المقام الأول فاسمع إلى قوله تعالى من سورة محمد صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم. فهذا وصف صادر من الله وحكم ثابت من الله تعالى، هو القائل: والذين كفروا فتعسا لهم. التعس مشتق من التعاسة، والتعاسة ضد السعادة، فهذا كما قال أهل التفسير إما أن يخرج مخرج الخبر، أي أن الله أخبر أنهم في تعاسة، أو أنه خرج مخرج الإنشاء، بمعنى أنه دعاء من الله، الله يدعو عليهم بيش؟ بأن يتعيسهم. والله جل وعلا هو الحاكم وهو القاضي، وهو سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض ومدبر شؤون خلقه وعباده. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ثم بين السبب فقال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. هذا هو السبب وهذه هي العلة. كرهوا ما أنزل الله. ما الذي أنزل الله؟ القرآن. كرهوا القرآن كما كرهه أبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وأبي بن خلف والأسود العنسي ومسيلمة الكذاب وعبد الله بن أبي بن سلول، وكل هؤلاء كرهوا القرآن. وما أنزل الله هنا في الآية عامة، تشمل القرآن والسنة. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. وما أنزل الله ما هنا اسم موصول تقوم مقام الذي في لغة العرب. وما أنزل الله شيئان، أنزل الله شيئين، أنزل القرآن وأنزل السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إنما أوتيت القرآن ومثله معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن كره الكتاب والسنة اللذان هما مصدر التشريع ومصدر الإسلام الأساسيان، هذا حكمه بنص القرآن. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله. النتيجة العاقبة فأحبط أعمالهم. ما معنى فأحبط أعماله؟ يعني أفسدها، لم يبقي لها ثوابا. والعرب تقول حبطت الدابة أو حبط البعير، كان ثمة أعشاب مسمومة إذا أكلها البعير تسمم ومات، ينتفخ بطنه. قل لك بعير حابط، إذا انتفخ بطنه إلى أن يؤول ذلك به إلى الموت والهلاك. فالله جل وعلا بين هنا أن أولئك الذين كرهوا ما أنزل الله بقلوبهم ورفضوها بجوارحهم جزاؤهم فأحبط أعمالهم. وحبوط العمل كما هو في علم العقائد متقرر لا يكون إلا لمن ارتد عن الإسلام. دليل ذلك قول الله تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقوم صدر منهم إسلام وإيمان لكنهم وقع في قلوبهم كره وكراهة لشيء مما شرع الله وأنزل الله على رسوله، فكان هذا الكره سببا في حبوط أعمالهم وردتهم. ودليل ذلك أيضا قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. كره عجيب، كره مقيت، تنكر بغيض لدين الله رب العالمين. مثال ذلك، ولذلك قبل هذا المثال لابد أن نفرق بين مسألتين وحالتين. فرق بين إنسان عاص تارك للصلاة، سافرة غير متحجبة، شارب للخمر، آكل للربا، واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، عاصي واقع في كبيرة من كبائر الذنوب، لكنه لا يكره الدين، لا يكره الإسلام، يقر من قرارة نفسه أنه على غلط وعلى غير صواب، يتمنى أن يتوب. هوى نفسه غلبه، شيطانه نزغه، عوامل أسباب بعذر بغير عذر، ليس هذا هو موضع التحرير هنا، لكن تجده لا يحمل بغضا على دينه، لا يحمل في قلبه تنكرا على نحلته وملته، ليس بمتنكرا لتاريخه، ليس مبغضا لنبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا لا نتحدث عنه، نتحدث عن إنسان آخر، عن إنسان تارك للواجب أو واقع في المحرم عن كره، يكره هذا الشيء، كالذي يترك الصلاة. فرق بين من تركها تكاسلا ومن تركها استكبارا. الذي يتركها تكاسلا عند جماهير أهل العلم لا يخرج من الملة، عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وابن قدامة وغيرهم لا يخرج من الملة، لكن من تركها استكبارا وكرها يرى نفسه أنه أشرف من أن يخضع وأن يركع وأن يسجد، فهذا سمعتم حكم الله في إبليس الذي ترك سجدة لآدم لمخلوق إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. كفره الله تعالى لأجل سجدة استكبر عن القيام بها لمخلوق، فكيف بمن يستكبر عن السجود للخالق تبارك وتعالى؟ الأمر عظيم. فهذا مثال. فتجد البعض يكره الصلاة من دبة وهبت، ويكره المصلين، ويكره المساجد، يكره دور الصلاة ودور العبادة، يكره حاجة اسمها صلاة، يرى المصلي كأنه رأى شيطانا. هذا نقول له اقرأ هذه الآيات على نفسك، ارقي بها روحك، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فأنت كرهت حكما من أحكام الله وركنا من أركان الإسلام واجبا بالاتفاق في كتاب الله والسنة. انظر إلى هذا الحكم الذي أصدره الله فيك، راجع نفسك وجدد إسلامك. حالة أخرى، امرأتان كلتاهما لا تلبس الحجاب، واحدة لا تلبسه وهي تقر أنها عاصية غافلة غلبتها نفسها شهوتها شيطانها أي سبب، وأخرى ليس فقط لا تلبسه بل تكرهه، تكرهه كرها، تبغضه بغضا. هكذا عندنا فئات من الناس تكره حكم الله. طيب ومن الذي أوجبه؟ زيد أو عمر؟ ألم يجبه رب العالمين؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. هذه آية الإدناء، آية الجلباب اللي نزلت بعد آية الخمار. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن. والخمر جمع خمار، والخمار لغة هو غطاء الرأس على جيوبهن، والجيوب جمع جيب، والجيب هو الصدر، لأن المرأة في الجاهلية كانت تلبس الخمار تسدله الزام حرمة تقليدية تهبط منه ومنه وخلاص، وهذا النحر والعنق والصدر كل ذلك مكشوف. فأمر الله بضربه أي برده وستر ذلك، وليضربن بخمرهن على جيوبهن هذا الجيب، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره. فهاتان آيتان ثابتتان في كتاب الله تعالى وفي الحديث الذي خرجه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، رجال ما هم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس أي يعذبون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. أنا قلت هذا ولقاله الصادق المصدوق، نحن ننقل عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فتجد البعض تكره حاجة اسمها حجاب. أما عاد إذا تكلمنا عن الجلباب وما بعده نقابه خليه يسكت، الله المستعان. هذا الكره أعظم جرما على صاحبه أو على صاحبته من مجرد تركه. ففرق بين ترك الأمر مجرد ترك تهاونا وتكاسلا وبين تركه مع كرهه. التارك للشيء مع كرهه. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. نعم، آفة عجيبة. إنهم إما أن يقعوا في كراهة شيء من الإسلام إما جهلا، فقد يكون الواحد منهم جاهلا ما تعلم شيئا من الإسلام بسبب التعاليم التي تلقاها والتربية التي تربى عليها في أسرة إلا من رحم الله عز وجل. لم يأخذه أبواه إلى الكتاب مثلا، أخذوه إلى مدرسة تعلم فيها الرقص، تعلم فيها الفلسفة، فخرج علينا بهذه العقلية، بعقلية كره الدين. والأشنع من ذلك أن منهم من يتصدر لتدريس أبنائنا وبناتنا ويشتكي لنا الطلاب اليوم والطالبات. يأتي الأستاذ يستفز طلابه وتلاميذه في الفصل، قد لا يكون الدرس مقررا في هذه الساعة لكن للاستفزاز هو عنده عقدة للدين المتدين، فلا بد أن يتحول الدرس من الماتيماتيك ردوها كره للدين، من الفيزيك كره للدين، ويبدأ في الاستفزاز. فإذا به استفز هذه المختمرة، وإذا به استفز هذا الذي يظهر على وجهه ومحياه نور الطاعة والعبادة والسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يستفز هذا ويستفز هذه، ويتحول النقاش إلى شجار ولا تسل بعد ذلك. شلهموم هذه الجامدة، هذه شلهموم الجامدة، هذه اللي ابتلينا بها وابتلي بها شبابنا. هؤلاء تقاضون الراتب زدا، يبثون الكره والكراهة والكراهية والبغض لدين الله تعالى في قلوب أبنائنا وبناتنا. نسأل الله السلامة والعافية. ابتلينا بهم يكرهون الدين. إذن ذكر الله كره الدين في سياق الكلام عن الكافرين، وذكره أيضا في سياق الكلام عن المنافقين الذين يظهر منهم إيمان في الظاهر وأعمال صالحة في الظاهر لكنهم في الحقيقة كارهون، كما قال تعالى في سورة التوبة التي كشفت سرهم وهتكت سترهم: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. وظهر أمر الله وهم كارهون. وقال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. العمل صادر، موجود العمل، لكن ليس على وجه الاستسلام، ليس على وجه الانشراح، ليس على وجه الإذعان، ليس عن طيبة نفس، بل كراهة لذلك، حتى ما يقولوش إنه إيش منافق أو كافر، فيفعل ذلك مماراة ورياء ومظاهرة ومضاهاة. إذن لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أنا لا أتكلم عن الكسل والفتور الذي يصيب المؤمن. نعم، المؤمن لا يزال في مجاهدة لنفسه ما بقي في هذه الحياة. يجد الإنسان نفسه في بعض الأوقات ضعيف الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة بالاتفاق بين زيادة ونقصان، بين قوة وضعف، بين كمال ونقصان. يمر الإنسان بفترات يحس فيها بقسوة في قلبه، ويحس فيها بضعف في إيمانه، وربما تثقل عليه بعض الطاعات، تغلبه نفسه، لكن فرق بين هذه الحالة وبين حالة الكراهة. نعم، قد تجد نفسك متثاقلا عن بعض الأعمال الصالحة للكسل للفتور، هذا شيء طبيعي. لذلك شرع ما يسمى بمجاهدة النفس. مجاهدة النفس على إيش؟ على هذا الفتور وعلى هذا الكسل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله دائما فيقول: ونعوذ بالله من إيش؟ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ليس عن هذا نتحدث، في فرق بين أن تجد شيئا من الفشل أو الكسل في بعض الأوقات لضعف الإيمان، وبين الكره. الكره كالذي يترك الصلاة لأنه كاره للطهارة. كثير من الناس يكره الطهارة، قال لك نهار كمان شقشق في الماء، أنا يكره الطهارة فيترك الصلاة، فهذا جريمته أخفر عند الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الكراهة للدين جاءت صفة من صفات المنافقين ونعتا من نعوتهم. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وفي مقام آخر قال الله تعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. أحبتي الكرام، والله إن الرعيل الأول والمجتمع الأمثل لهذه الأمة وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قد تزل القدم بأحدهم، تزل القدم بأحدهم، يخطئ، يقع في كبيرة من كبائر الذنوب، يقع في شرب الخمر، في مقارفة الفاحشة، في سرقة، لكن رغم وقوعهم في الكبائر والعظائم لكن قلوبهم مملوءة بحب الله ورسوله، لا نجد منهم كرها للدين. الدليل ما رواه البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمى بعبد الله ويلقبونه بالحمار، ابتلي بشرب الخمر، ابتلي بشرب الخمر مدمن، فأتي به يوما وقد ثمل، أي سكر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعزيره، فقام رجل فقال: اللهم لعنه كم يؤتى به في الخمر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. شارب للخمر. الحمد لله عندنا في المجتمع كذلك من يحمل في قلبه حب الله ورسوله والغير على دينه، ولو كان واقعا في هذه العظائم والكبائر تجده حدثه عن كل شيء إلا عن الله وعن رسول الله وعن القرآن، يحب المشايخ، يحب الدعاة، يتمنى أن يكون في صفوف أهل الصلاح والخير، لكن غلبته نفسه. وبعض الذين ينتسبون للدين، بل وممن يتظاهر بالعمل للدين، يكره ما هو حق من دين الله عز وجل. الذي يكره العلماء والدعاة هو يكره نصرة دينه، يكره نصرة سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فليراجع إيمانه وليراجع ويجدد إسلامه. إذن هذا نموذج رائع من هذا الرجل الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم له بمحبة الله ورسوله، رغم أنه كان يؤتى به كثيرا في الخمر فيعزر. هكذا كانوا رضي الله عنهم، تزل القدم لكن يبقى القلب مملوءا بالولاء لله ولرسول الله ولدين الله. أبو محجن الثقفي رضي الله عنه ابتلي أيضا بشرب الخمر، فكان كثيرا ما يقام عليه الحد. خرج مع سعد بن أبي وقاص يوم القادسية، وما أدراكم ما يوم القادسية، ضد الفرس، فشرب في بلاد الفرس الخمر وجده بين يديه فسعد به فشرب حتى سكر، فأتي به سكرانا. واتفق أهل العلم أن الحدود لا تقام على من وقع فيها في بلاد العدو. لماذا؟ حتى لا يرتد عن الإسلام. قال أوثقوه في هذا العريش، فأوثقوه في عريش، وحمي وطيس المعركة، وتعالت الأصوات بالتكبير، وتلاحمت السيوف والرماح، واشتاقت نفسه للقاء الله تعالى، وفارت دماؤه في عروقه غيرة على الإسلام، وغيرة على بيضة الإسلام وعلى عقيدة الإسلام. دخلت عليه زوجة سعد بن أبي وقاص سلمى فإذا هو يبكي. قالت: ما يبكيك يا أبا فلان؟ قال: نشدتك الله، حلي وثاقي، حلي وثاقي، فإنني نازل إلى أرض المعركة، فإن أنا ظفرت بالشهادة فتلك غايتي، وإن لم يكرمني الله بها لك علي عهد أمام الله أن أعود إلى وثاقي هذا لأضعه بيدي. قالت: وسعد؟ قال: لا تبالين. فلا زال يتمنى عليها حتى حلت وثاقه، فانطلق وقد تلثم وامتطى صهوة فرس سعد بن أبي وقاص البلقاء، ونزل المعركة فغير مساقها ومسارها، فإذا بسعد بن أبي وقاص ينظر، يقول: والله لولا أن البلقاء، أي فرسه، في وثاقها لقلت إنها البلقاء، ولولا أن أبا محجن في وثاقه لقلت إنه أبو محجن. وهكذا انتصر أهل الإسلام، وقتل رستم، وفتح المسلمون بلاد الفرس المجوس. ولكن أبا محجن رضي الله عنه وأرضاه ما أكرمه الله بالشهادة في يومها، ونفذ ما وعد به، وأوفى بما وعد به وعاهد عليه، فعاد إلى وثاقه وجعل يربطه بيديه، فدخل عليه سعد بن أبي وقاص وقال: والله لقد علمت أنك أنت، وإنني لن أجلدك في الخمر بعد اليوم. قال: أما والله إن كنت لن تجلدني فيها فلن أشربها بعد يوم هذا. وتاب إلى الله. سكارجي شفته مدمن الخمر يحمل هم الله ورسوله، واليوم أئمة أئمة ما يصلحون إلا في مزبلة التاريخ، حجر عثره في طريق الدعوة ونصرة الله ورسوله، وطالع المنبر. خليني ساكت. إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل في علاه أن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا وإياكم من الراشدين، إنه خير المسؤولين وأكرم المأمولين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، إن ربي رحيم ودود. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. معاشر المسلمين، إن الله سبحانه وتعالى ذكر أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، والتذكرة لهم ولنا من بعدهم بما من به علينا، حيث قال سبحانه وتعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعاندتم، أي للحقتكم المشقة لعاندتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فهذه منة من الله أن شرح صدورنا للإسلام وأن فتح قلوبنا للإيمان وزينه أيضا، فكل ذلك بتوفيقه جل في علاه، فما علينا إلا أن نثبت على أصوله وأن نعمل على تحقيق كماله وأن نلتزم بحدوده وأن نأخذ بشروطه وأن نتجنب نواقصه ونواقضه، فإن كره شيء من الإسلام اعتبره علماء العقيدة من نواقض الإسلام، من نواقض الإسلام وأسباب الخروج منه. استدلوا بآية سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحبتي الكرام، وإن الذي يكره شيئا من الدين مع تنزل هذا الحكم عليه لن يضر الله شيئا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب مهين ولهم عذاب أليم. فإنهم لن يضروا دين الله، دين الله ليس محتاجا إلينا، بل نحن المحتاجون إلى الإسلام، والله جل وعلا غني عن خلقه جميعا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام العبيد. املأ قلبك كرها وبغضا، بغضك وكرهك للدين وأهله لن تضر به إلا نفسك، ولن يضر السماء نبح الكلاب أعزكم الله. فهؤلاء هالكون في العاجل والآجل. واسمع العقوبة، اسمع، في سورة محمد قال الله تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. ذلك بأنهم كرهوا ما نزل الله فأحبط أعمالهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. لا إله إلا الله، هذه حالتهم يوم الوفاة، يوم لقاء الله تعالى، تتنزل عليهم ملائكة العذاب لضربهم على الوجوه وعلى المفاصل، لأن أرواحهم تأبى الخروج، فتضربهم بماذا كما جاء في الحديث؟ تضربهم بسياط من النار. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وبما كنتم من آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، والله يعلم إصرارهم. فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم؟ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه. يكرهون رضوان الله، ما يحبش ثوابه، لا يحب الأجر، يحب عقاب الله تعالى. ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله، يعني ما أغضب الله، وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. لا إله إلا الله، اللهم عافنا. هذه عقوبة من كره شيئا من دين الله تعالى جملة أو تفصيلا. أما في الدنيا فقد علمتم حكمه، وأما في الآخرة فلا تسل أيها الإخوة والأخوات. ومع ذلك فإن العبد قد يقدر الله جل وعليه ويقدر له هداية ادخرها له في سابق علمه. فكم صدر الكره لهذا الإسلام من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامهم، وتاب الله عز وجل عليهم. وهذا يوجهنا توجيها دعويا وتربويا أننا نعظ ونربي ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فقد يصدر الكره مقالا أو كتابة أو تصرفا ممن أبغض شيئا من الإسلام، ولكن لا يعني ذلك أننا لا ندعوه أو لا ننصحه. وقصة ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه أدل على ما أقول. فقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل محمد بن مسلمة على رأس سرية إلى نجد. خرج الصحابة فإذا برجل يقال له ثمامة بن أثال، وكان سيد بني حنيفة. هذه المنطقة كلها يقال لها منطقة أو قبائل بني حنيفة. فغارت عليه خيالة المسلمين فأسروه ودخلوا به المدينة وأوثقوه في المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفه، فإذا به موثوق إلى سارية فقال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن تمن على شاكر، وإن تريد المال أعطيتك منه ما أحببت. يعني إذا قتلتني عندي قبيلة ذا دم، يعني يش دمي عزيز وعنده قيمة، وإن تمن علي تمن على شاكر، أنا أشكر لك إن مننت علي وأطلقت سراحي. إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمن يعني مجانا تمن على شاكر، وإن أردت المال أعطيتك منه ما شئت. رجل كان ثريا، تركه وعاد. قال: ما عندك يا ثمامة في الغد؟ قال: ما قلت لك أمس. اليوم الثالث قال: ما عندك يا ثمامة؟ قال: ما قلت لك أمس. فقال صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فخرج إلى حائط نخل لبعض الأنصار، فاغتسل وعاد والماء يتقاطر من رأسه ولحيته، ثم وقف على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والله لقد كان وجهك أبغض الوجوه إلي، وإن وجهك اليوم أحب وجوه الخلق إلي، ولقد كان دينك أبغض دين على ظهر الأرض إلي، وإن دينك أحب دين إلي، وإن بلدك هذا كان أبغض بلد إلي، وصار بلدك أحب البلاد إلي، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد عبده ورسوله. فلا تسأل عن فرحة النبي صلى الله عليه وسلم به. سر عليه الصلاة والسلام وتهللت أساريره، قال: يا رسول الله إني نازل إلى العمرة، أدعو الله لي. فنزل، فلما دخل ثمامة وقريش تعرفه، لماذا ستسمع، نظر الناس إليه، ومن أسلم واهتدى الله يزيل الغبر عن وجهه، يكسب وجهه نورا، معروف، شوف وجه اللي يصلي وجه اللي ميصليش، شوف الغبرة، شوف الغبرة والسواد على وجه من أبى السجود لله تعالى. فتقدم له بعض المشركين، قال: يا ثمامة صبوت؟ اترك الدين آبائك. قال: ما صبوت، ولكنني آمنت بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يسخرون منه، فقال: تسخرون؟ والله لن تصلكم مني حبة حنطة أو حبة شعير حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت الميرة يعني المونة التي يتمون بها العرب في مكة تأتيهم من بني حنيفة، فضرب عليهم الحصار الاقتصادي، فهو أول مقاطع اقتصاديا، بل هو رائد المقاطعة الاقتصادية الإسلامية في تاريخ هذه الأمة، أول من قاطع أهل الكفر اقتصاديا، وأنه درس لنا مع شديد الأسف. نعم، ومنعهم الميرة والطعام حتى أكلوا الجيفة، فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يناشدونه بالله ثم بالرحم: إننا قد جعنا، جاع العيال وهلكت الأموال، فاكتب إلى ثمامة أن يرسل إلينا الميرة والطعام. فكتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثمامة بن أثال أن لا تمنع قومي الطعام والميرة، نسبهم إليه إنه رحمة للعالمين، وجاءهم الطعام وجاءتهم الميرة. فانظر، هذا الرجل كان ممن يبغض دين الله عز وجل، لكنه كان على الكفر، وهداه الله سبحانه وتعالى وأيده وجعله من أوليائه، وسوف يلقى الله يوما شهيدا، وسوف يلقى الله جل وعلا شهيدا. أيها الأحبة الكرام، لسائل أن يسأل ويقول: كيف أعرف أنني وقعت في كره لشيء من الدين أم لا؟ نقول: اقرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. إذا فعلت الحسنة وسررت بها، ووقعت في سيئة وساءتك وأحزنتك، فهذه علامة واضحة وقرينة واضحة على الإيمان الذي وفقك الله سبحانه وتعالى لتحقيقه. آخر رسالة في هذا المقام أحبتي الكرام، لكل من أبغض الدين والمتدينين، نقول له: إنك ببغضك لكل متدين أعلنت حربك على الله تعالى. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى، أي في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وفي لفظ من أهان لي وليا فقد آذنته بالحرب، أي أعلمته بحرب. ومن ذا الذي حارب الله فانتصر؟ ومن ذا الذي حاد الله فظفر؟ ومن ذا الذي صادم حكم الله جل وعلا فظهر؟ ولهذا علينا نحن أهل التدين إن شاء الله أن نثبت على المبادئ، وأن نتمسك بدين الله تعالى، وأن نعض على ديننا بالنواجذ كما أمرنا الله تعالى بذلك، فقال: فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فكونك تكرهني أو كونكم تكرهوننا لا نبالي، إن همنا هو إرضاء الله تعالى، وأن نصل إلى محبة ربنا سبحانه جل في علاه. رضي من رضي، وسخط من سخط، أحب من أحب، وكره من كره، لأن أرواحنا بيد الله، وأرزاقنا من عطاء الله، وحاضرنا ومستقبلنا كل ذلك من تقدير الله وقضاء الله تعالى. فنحن لسنا عبيدا إلا لرب العالمين. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل عبادك المؤمنين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا هذا من سائر الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم احفظ تونس من الفتن والمحن يا رب العالمين. اللهم اجعل تونس واحة للأمن والأمان والإيمان والاستقرار والرخاء. اللهم احفظ تونس من كل شر وبلاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وول علينا أخيارنا، وجنبنا شر شرارنا يا قوي يا عزيز، يا من لا يهزم جنده ولا يخلف وعده. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير أعمارنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ثبت أقدامنا، اللهم ثبت أقدامنا، وثبت قلوبنا وحجتنا. اللهم أدم دعوتنا، اللهم أدم دعوتنا، اللهم وفقنا لخدمة كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إليك على بصيرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وفي سائر الأوطان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة وقهر الرجال يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، قبل أن